وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح. شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني باب ما جاء من وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فإن احترام أسماء الله تعالى من دلائل كمال الإيمان وقوة التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. فإن أسماء الله تعالى وصفاته يجب أن تعظم وأن تجلى وتحترم تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله تعالى بأسمائه هذا من تعظيم الله تعالى ومن عبوديته ومن إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والمراد من أحصاها يعني من عرفها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها فعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. لأن أسماء الله تعالى وصفاته متضمنة لوجوب العبودية لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده دون سواه، وغير ذلك مما تضمنته أسماء الله سبحانه وتعالى من إحاطته بالعلم التام وقدرته على الخلق وأن إليه الأمر، وغير ذلك مما دلت عليه أسماء الله تعالى وصفاته. فتعظيم أسماء الله تعالى واحترامها من توحيد الله عز وجل ومن إخلاص الدين له. فهذا مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. فلذلك قال المصنف: باب احترام أسماء الله تعالى. إن ذلك من كمال الإيمان ومن كمال إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراد الدين له وحده وتغيير الاسم لأجل ذلك. أيضا فإن تغيير الاسم لأجل ذلك قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. فإن أسماء الله تعالى على قسمين هناك أسماء تختص به وحده دون سواه، مثل لفظ الجلالة، لفظ الله والرحمن ورب العالمين ونحو هذه الأسماء. هذه أسماء خاصة يختص بها سبحانه وتعالى دون خلقه، فلا يجوز أن يسمى أي مخلوق كائنا من كان بهذا الاسم. فلا يجوز أن يسمى مخلوق باسم الله أو الرحمن أو رب العالمين، لأن هذه من أسمائه تعالى وصفاته التي اختص بها. وهناك أسماء وصفات ليست خاصة به سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سمى بها نفسه وسمى بها بعض خلقه، فدل ذلك على جواز تسمية بعض الخلق بها، مثل السميع والبصير. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بذلك فقال: إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه بذلك فقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى بعض عباده سميعا بصيرا. فيجوز أن يسمى فلان سميع وبصير أو السميع والبصير، لكن لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، فهذا اتفاق في اللفظ فقط، ولكن في الحقيقة والمعنى لا يمكن أن يساوى المخلوق بالخالق. فالاتفاق في اللفظ والاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في الحقيقة، كما أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرؤوف وبالرحيم في آيات كثيرة من كتابه: إن الله بكم لرؤوف رحيم، إن الله بعباده لرؤوف رحيم، وسمى بعض خلقه بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى نبيه عليه الصلاة والسلام بالرؤوف الرحيم، والله تعالى سمى نفسه بذلك، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسمى المخلوق ببعض أسماء الله وصفاته مما دل الكتاب والسنة على جواز ذلك، لكن لا يستلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة، بل هذا لا يستلزم في المخلوقات. المخلوقات تتفق في الأسماء لكنها تختلف في الحقائق. فمثلا يقال للإنسان له رأس، ويقال للحيوان له رأس، ويقال للجبل له رأس، وللوادي له رأس، فهل هذه الرؤوس متماثلة؟ ليست متماثلة، وإن اتفقت في الاسم، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. ولذلك أسماء الله تعالى وصفاته لا بد من الإيمان بها، والإيمان بما تضمنته من معاني وما دلت عليه من معاني. فإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه عليم، علمنا يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء، بخلاف إنسان فقد يسمى إنسان عليم وهو جاهل من أجهل الناس لا يعلم شيئا، فإنه يدل على اسم ذات فقط، لكنه قد لا يدل على معنى، قد يكون من أجهل الناس واسمه عليم، أو قد يكون اسمه سميع وهو لا يسمع، أو اسمه بصير وهو أعمى، بخلاف الله سبحانه وتعالى. فإنه يلزم من إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه تعالى وصفاته أن نثبت لازمها، وهي ما تضمنته من معاني الكمال لله سبحانه وتعالى. ثم استدل المصنف على هذه الترجمة بهذا الحديث، فقال عن أبي شريح، أبو شريح هذا اسمه خويلد بن عمرو الخزاعي، خويلد بن عمرو الخزاعي أسلم عام الفتح رضي الله عنه، وقيل لا اسمه هاني بن يزيد الكندي، اختلف في اسمه، وعلى كل إن الأمر يسير والخطب سهل، سواء اسمه خويلد بن عمرو أو هاني بن يزيد الكندي، الذي يهمنا هو الحكم الشرعي. فقال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى بأبي الحكم، والكنية في اللغة ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم، هذه هي الكنية. والكنية أحيانا تشعر بمدح، وقد تشعر بذنب، فتشعر أحيانا بمدح مثل أبو المكارم، وقد تشعر بذنب كأبي جهل، وقد تدل على شيء ملازم للإنسان مثل أبو هريرة، سمي رضي الله عنه أبو هريرة لهرة كان يحملها رضي الله عنه، وقد يكون علما لا يدل على شيء كأبي العباس وأبي بكر ونحو ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى يعني يلقبه قومه بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكم، ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي إن لله تعالى 99 اسماء، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام إلى أن قال الحكم العدل. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن أخذ منه أهل العلم إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وأنه الحكم، وإلا ورد في القرآن إن الله كان عليما حكيما، الحكيم أيضا هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الحكم فورد في السنة، قال أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، والحكم هو الذي يحكم بين الناس، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين الناس في هذه الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فحكمه سبحانه وتعالى وهو إلى شرعه، يعني إلى الكتاب وإلى السنة، وأما في الآخرة فهو سبحانه وتعالى الذي يحكم بين خلقه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك وصف الله نفسه بذلك فقال سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين وهو أحكم الحاكمين في سورة يوسف. ثم إن لفظ الحكم يدل على معنيين، فإن الحكم إما أن يكون حكما كونيا قدريا، فالحكم إما أن يكون حكما كونيا قدريا، فهذا لا طاقة لأحد برده، فما حكمه الله وقدره من الأقدار الكونية فإنه واقع لا محالة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي يعني يقدر الله لي الذهاب أو البقاء هنا، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهذا الحكم الكوني لا بد أن يقع، لأن ما قضاه الله وقدره كائن لا محالة، ولا يستطيع أي مخلوق أن يرد قضاء الله تعالى وقدره. وهناك حكم شرعي وهو ما شرعه الله تعالى لعباده من الشرائع والأحكام التي فيها مصالحهم الدينية والدنيوية، فهذا الحكم الشرعي ينقسم الناس نحوه إلى قسمين، منهم من يؤمن به ويرضى به ويعتقد وجوب التحاكم إليه، فهذا هو المؤمن المتقي لله عز وجل، ومنهم العياذ بالله من لا يؤمن به ولا يرضى به، فهذا والعياذ بالله قد يكفر بذلك وقد لا يصل إلى حد الكفر بل إلى حد الفسق. ويدل على ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا شرع شرعا وحكم حكما، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم خيار. المؤمن ينقاد لأمر الله وينقاد لشرع الله وينقاد لحكم الله ويدعن له، لا خيار له في ذلك. إيمانه ويقينه وتوحيده لله عز وجل يحمله على الانقياد والإذعان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا يقول المؤمنون، لكن المنافقون لا يرضون بحكم الله ولا يرضون بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذه الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق. فهذا والعياذ بالله من اعتقد هذا الاعتقاد وقال هذا القول فإنه لا شك في كفره. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن من خالف حكم الله وخالف شرع الله اتباعا للهوى وغرض الشهوة، لكن مع اعتقاده في قرارة نفسه أنه يجب عليه أن ينقاد لحكم الله، وأنه يعتقد وجوب ذلك، وأنه لا شيء أحسن من حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، اعتقد ذلك وآمن به، لكن غلبته نفسه على المعصية، فإن هذا يكون فاسقا ولا يكفر بذلك، لكنه يفسق بذلك ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر إن كان هذا الأمر الذي قد تركه كبيرة. فالمؤمن يجب عليه أن ينقاد لحكم الله وأن ينقاد لأمر الله ولشرعه، ولا يجوز أن يخالفه كائنا في أي حال من الأحوال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا دليل الفلاح ودليل السعادة في الدنيا والآخرة، أن ينقاد المرء إلى حكم الله وإلى حكم رسوله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم، يعني هو الذي يفصل في الحكم بين الناس بما شرعه لهم في الدنيا من شرائع، وحكمه لهم يوم القيامة إذا بعثهم سبحانه وتعالى للجزاء والحساب، فإن الله تعالى يفصل بينهم ويحكم بينهم. قال وإليه الحكم، يعني وإلى الله تعالى يرجع الحكم، والرجوع إلى الحكم هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فالله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. يبين هذا الصحابي رضي الله عنه سبب تسميته بأبي الحكم، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن سبب تسميته بأبي الحكم أنه كان وجيها في قومه، وأن قومه يحكمونه فيما حصل بينهم من خلاف ونزاع، فيصلح بينهم بما أعطاه الله تعالى من عقل راجح ونظر ثاقب ومحبة للخير والصلح بين الناس، فيرضى الناس بحكمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، أي أن هذا شيء حسن إذا أصلح بين الناس صلحا لا يخالف شرع الله، أما أن يحكم بين الناس بحكم على مقتضى هواه وبحكم يخالف شرع الله فإن هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا من حكم الطاغوت كما عليه بعض الناس، فإن بعض رجال البادية ورؤساء العشائر يحكمون بذلك، إذا حصل نزاع بين اثنين من قومهم حكموا بما يرونه من أحكام مخالفة للشرع، فهذا حكم طاغوت لا يجوز الحكم به ولا يجوز الانقياد له، لأنه لا يجوز الانقياد إلا إلى شرع الله، إلا إذا كان هذا الحكم صلحا لا يخالف شرع الله فإن هذا شيء حسن، وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أحسن هذا، يعني أن هذا شيء حسن. هذا الذي ينبغي للإنسان إذا تحكم إليه أحد، إن كان من وكل إليه الحكم كالقضاة في بلاد الإسلام، فالواجب عليهم أن يحكموا بشرع الله، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يخالفوا شرع الله، لقول كائن من كان، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه لا بأس من الحرص على الصلح بين الناس من غير حكم، كما أنه يجب أن يكون هذا الصلح غير مخالف لشرع الله، فإن الصلح من الحاكم هذا أمر مندوب إليه ومستحب، لأن فيه سلامة للأطراف كلها، للمتخاصمين وللقاضي حتى تبرأ ذمم الجميع، لأنه إذا حكم القاضي ربما يكون حكمه باجتهاد وتوخي منه الحق لكنه قد لا يصيب، فلكنه إذا حصل صلح بسببه فإن هذا شيء حسن لا يكون على أحد منهم تبعه، وتبرأ ذمم الجميع من الحاكم والمتخاصمين، فهذا شيء حسن، وهذا ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله فما أحسن هذا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فما لك من الولد، سأله عن أولاده، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله، عدد للنبي صلى الله عليه وسلم أولاده فما ذكر إلا الذكور. قالوا فدل هذا على أنه لم يكن له إناث، لأن النبي سأله عن أولاده، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى لكنه لم يذكر له إلا الذكور، فدل ذلك قالوا على أنه لم يكن له، ربما يعني لم يكن له إناث. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبرهم، فقال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن التلقب بأبي الحكم ونهاه عن ذلك لأن هذا صفة من صفات الله والحكم إنما يكون لله، فلما أوهم معنا من المعاني المختصة بالله سبحانه وتعالى غيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي غيره لأن الحكم لا يكون إلا لله، ولأنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يفصل بين الناس، فهو ما لقب بهذا اللقب وسمي بهذا الاسم إلا لما تضمنه من معنى الحكم بين الناس، فلذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لم يرد هذا المعنى في الذهن وسمى الإنسان فلان بالحكم فإنه لا بأس به، لكنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم إنما غيره لما تضمنه عند القائلين به من النظر إلى ما يدل عليه من معنى، وهو أنه إنما سموه لأنه كان يحكم بينهم ويفصل بينهم فيما يحصل بينهم من خلاف، وهذا الحكم إنما هو لله عز وجل، فلذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لصفات الله ولأسمائه واحتراما لها حتى لا يماثل وصف المخلوق بأوصاف الله سبحانه وتعالى. لكنه إذا لم يتضمن هذا المعنى وإنما كان اسما مجردا فإنه لا بأس بذلك، كما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وبصفات وسمى بعض خلقه بذلك كالسميع والبصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وقال فجعلناه سميعا بصيرا يعني الإنسان، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسمى المخلوق ببعض ما ورد في القرآن من أسماء الله التي سمى بها بعض المخلوقين. أما إن كان هذا الاسم وهذه الصفة مما اختص الله تعالى بها نفسه مثل لفظ جلالة الله والرحمن ورب العالمين فإنه لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق، لكن إذا كانت لا ليست مختصة بالله عز وجل فإنه يجوز أن يسمى بها. ولذلك كان بعض الصحابة يسمى بالحكم، ثلاثة من الصحابة كان يسمى بالحكم، فمنهم الحكم بن الحارث السلمي والحكم بن سعيد بن العاص والحكم بن عبد الله الثقفي، ولم يغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع العلماء بين ذلك، بين هذا الحديث وبين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة على هذا الاسم. قالوا لأنهم تسموا بهذا الاسم لذاته، يعني للفظه، لا لمعنى تمضم منه من معنى، بخلاف أبي شريع فإنه ما لقب بأبي الحكم إلا لأنه كان يحكم بين الناس ويفصل بينهم، فلذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا اسم حكيم، فحكيم أيضا مثل الحكم، حكيم فعيل بمعنى حاكم، فعيل على وزن فعيل بمعنى حاكم. وفي الصحابة من تسمى بذلك ولم يغيره النبي، مثل حكيم بن حزام وحكيم الثقفي، كل هؤلاء كانوا من الصحابة أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أسمائهم ولم يغيرها، فدل ذلك على أنه يغير إذا تضمن ما إذا تضمن الاسم أو تضمنت الصفة ما يدل عليه من معنى يختص بالله عز وجل، أما إذا لم يتضمن ذلك فإنه لا بأس به. ودل أيضا الحديث على أنه يستحب للإنسان إذا نهى عن شيء قد نهى الله تعالى عنه وبين لأخيه المسلم حرمة ما تلبس به من قول أو فعل ونهاه عنه، ينبغي له أن يبين له ما يجوز مما يناسب ذلك المنهي عنه ومما يشاكله مما ورد بجوازه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غير اسمه ونهاه عن التلقب بأبي الحكم لقبه بأكبر أبنائه، فقال له أنت أبو شريع. فهكذا من نهى عن شيء غير مشروع ينبغي أن يبين في مقابله الشيء المشروع حتى يدله على الشيء المشروع لترضى بذلك نفسه ويدله على أمر ينتفع به. نعم يقرأ
الحكم باسم الحكم،
ها؟
واحد اسمه الحكم،
ما في بأس، الصحابة تسموا بالحكم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قوله عن أبي شريح هو الخزاعي اسمه خويلد ابن عمرو وأسلم ابن عمرو وأسلم يوم الفتح له 20 حج.
نعم. وقيل لا إن اسمه هاني ابن يزيد الكندي، نعم اختلف في اسمه.
له 20 حديثا اتفق على حديثين،
يعني اتفق البخاري ومسلم على حديثين منهم من العشرين هذه.
وانفرد البخاري بحديث
يعني اخرج له في الصحيحين 3 أحاديث.
وعنه ابو سعيد المقبري ونافع ابن
جبير، يعني هؤلاء رووا عنه.
وطائفة قال ابن سعد مات
في الطبقات، في كتابه الطبقات، نعم،
مات بالمدينة 68
رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم،
هذه الكنية ما صدر بأب وأم، وقد يشعر بمدح وقد يشعر بذنب وقد لا يشعر بمدح ولا ذنب، فقد يشعر بمدح مثل ما سمي أبو المكارم، هذا يشعر بمدح، أو أبو الحكم أيضا هذا من باب المدح له سمي بذلك، وقد يشعر بذنب مثل أبو جهل، وقد لا يشعر بمدح ولا بذنب كأبي بكر.
ونحو ذلك كأبي محمد. واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين.
وأما اللقب قال ما ليس كذلك، يعني ما لم يصدر بأب وأم، واللقب هو ما دل على مدح، ما أشعر بمدح أو بذنب، فالذي يشعر بمدح كالفاروق رضي الله عنه وكالصديق رضي الله عنه، هذه ألقاب تشعر بمدح، والذي يشعر بالذنب مثل الأقيشد، هذا شاعر مشهور كان يلقب بالأقيشد، الأقيشد هذا لقب لكنه لقب مذموم، ومثل أنف الناقة عند العرب، قوم من العرب يسمون بأنف الناقة، هذا يشعر بذنب. نعم. لكنه فيما بعد صار مدحا عند بعضهم. نعم.
تأبط شرًا.
ها؟
تأبط شرًا.
ها؟
تأبط شرًا.
نعم. وتأبط شرًا كلنا. ولذلك يقول الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. فالأول كان ذم، فلما قال الشاعر هذا البيت صار مدحا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة.
الله سبحانه وتعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالحكم إلى شرعه، إلى كتابه سبحانه وتعالى، وإلى ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بين الخلائق ويحكم بينهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وحاكم ما أعدله سبحانه وتعالى. نعم.
يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله.
نعم. هناك قضية إلا وفيها. إما نصا وإما ضمنا، فالله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك كلما نزلت نوازل وحصلت وقائع مستجدة يجد لها العلماء، علماء الشرع، حكما من كتاب الله، فإن كتاب الله تضمن قواعد عامة ومقاصد عظيمة يستنبط منها العلماء أحكام ما يستجد من قضايا وما ينزل في كل عصر من نوازل. ولذلك لا سيما في هذا الزمن حدث الآن قضايا كثيرة ونوازل لم تقف في العصور المتقدمة، العلماء وجدوا لها أحكاما استنبطوها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله تضمن قواعد عامة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضمنت قواعد عامة، والعلماء ذكروا هذه القواعد وصنفوا فيها مصنفات كثيرة، منها القواعد الكبرى ومنها القواعد الصغرى، وبينوا مستندها وأصلها وفرعوا عليها الفروع. فمن هذه القواعد وبناء وعلى هذه القواعد تبنى أحكام النوازل التي تستجد في كل عصر من العصور، وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى كتب لها البقاء والخلود إلى أن تقوم الساعة.
وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.
يبين المصنف أن ما يحصل بين العلماء من خلاف بعض المسائل، هذا الخلاف تبع لاختلاف في القرائح والفهوم وفي الاستنباط، فكلما زاد علم الإنسان وقويت بصيرته فإن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى معرفة الحق. نعم.
وقوله إليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
هذا هو الواجب، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، ومن ترك الحكم بغير ما أنزل الله فإن تركه معتقدا أن شرع الله لا يصل أو أنه لا يجب الحكم به فقد كفر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من تركه غلبة للهوى واتباعا للشهوات مع اعتقاده في قرارة نفسه أنه ليس هناك حكم أحسن من حكم الله ولا حكم أفضل من حكم الله، يعتقد هذا الاعتقاد يقينا جازما لكن ترك الحكم بما أنزل الله أو بعضه، فإنه لا يكفر بذلك، كما قال ابن عباس لما سئل عن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقال هو كفر دون كفر، والعلماء فصلوا هذا التفصيل. نعم.
فالحكم إلى الله هو الحق هو الحكم إلى كتابه.
نعم، فالحكم إلى الله هو التحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول نبي فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
فالله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول يعني إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد وفاته. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قوله فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا
نعم، معنى أن أبا شريح رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان مطاعا في قومه وكان متميزا عليهم براجحة العقل ونفاذ البصيرة وقوة الرأي، فلذلك كانوا إذا اختلفوا تحاكموا إليه. نعم.
يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما، وأما ما يحكم به الجاهلية من الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم.
ثم يبين الشارح رحمه الله أن ما عليه بعض الأعراب من مشايخ الأعراب وشيوخهم ورؤساء العشائر، وهذا يوجد عند بعض الأعراب وبعض العشائر يحكمون رؤساءهم وهم رؤساء جهال لا يعرفون حكم الله ولا حكم رسوله، وإنما يحكمون بأهوائهم وما وجدوا عليه آباءهم، فهذا لا يجوز، هذا من حكم الطاغوت، لا يجوز الحكم به ولا يجوز الرضا به ولا يجوز التحاكم إليه. لكن إذا كان الحكم هذا من باب الصلح وليس فيه مخالفة للشرع فإنه لا بأس به، فإن هذا هو الذي كان يحكم به أبو شريح كما هو ظاهر الدلالة. نعم.
وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر.
هذا كفر والعياذ بالله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعرض عن ما أنزل الله ويحكم من قضى هواه، هذا كفر والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير شرع الله كائنا من كان، ومن ترك الحكم بما أنزل الله معتقد أنه لا يصلح أو أن غيره من الأحكام مساوية لشرع الله ولحكمه، وأنه لا فرق بين أن يحكم بشريعة الله أو يحكم بقوانين وضعية وأنها سواسية، فهذا أيضا كفر. فإن الله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن لم يعتقد هذا الاعتقاد وهو أن حكم الله أحسن من جميع الأحكام وأن شرع الله أحسن من جميع الشرائع، من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بالله، لأنه مكذب بالقرآن والعياذ بالله. لكن من خالف حكم الله بغلبة الهوى والشهوات مع اعتقاده أنه لا أحسن من حكم الله ولا أعدل من حكم الله ولا أفضل من حكم الله، وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه خالفه اتباعا للهوى، فإن هذا معصية من المعاصي يفسق بها، لكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام.
وهذا كفر إذا استقر وغلب على ما تصدى على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فثناه بالكبير، وهو السنة.
فثناه بالكبير، هذا هو السنة، وهذا المستحب أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده، يكنى بأكبر أولاده. نعم، ويسن الإنسان أن يتكنى وإن لم يكن له ولد. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله، وهكذا وجد في كثير من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن لهم أولاد، وكذلك من العلماء من لم يكن لهم أولاد وكانوا يكنون. نعم، والصبي لو كنت نعم، حديث أبا عمير ما فعل المغير، وكان الصبي لم يتزوج، الصحابي اسمه أبو عمير ولا وهو صبي صغير لم يتزوج، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: مات النغير، معه النغير طائر. نعم.
وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو هو الحكم على الإطلاق. ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك.
المصنف يقول: ينبغي أن يترك، لا يسمى الأئمة يعني الخلفاء والملوك ما يسمون بالحكام، فإن هذه مثل هذا يشبه أبو الحكام، فلا ينبغي أن يسمى بذلك. نعم.
فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث.
إيه نعم، عمل بهذا الحديث.
وهذا قد حدث في الناس قريبا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
مسائل.
طيب،
فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
قال: فيه مسائل، يعني فيه فوائد، يبين خلاصة ما استفاد من هذا الباب ومن هذا الدليل. قال: في احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، فيجب أن تحترم أسماء الله وصفاته، فلا ينبغي أن يسمى المرء الإنسان بها إذا قصد به المعنى الذي يدل عليه معنى اسم الله. وأما قول المصنف ولو لم يقصد معناه، بعض أهل العلم تعقب المصنف وقال هذا محل نظر، بدليل أن الصحابة سموا بهذا الاسم الحكم، لكن النبي غيره لأنه قصد هذا المعنى، بدليل أنه كان يحكم بين الناس. نعم. فدل على أنه تكلم اسمين أو صفات ولا يقصد معنى. لا، إذا لم يقصد المعنى فإنه لا بأس، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة، فلا يلزم منها الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة، فالأشياء تتفق في الأسماء لكنها تختلف في الحقائق. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم، إذا دل على معنى يخص الله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن يغير، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام كنية هذا الصحابي.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
فهذا الذي يستحب وينبغي للإنسان أن يكنى بأكبر أبنائه، بأكبر أبنائه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي بأكبر أبنائه.
ولو كنت
هذا يسأل يقول هل يجوز أن يسمى المخلوق في مكة والمدينة؟ ما في بأس، هذا يسمى مكة والمدينة أو مكة والمدينة ينسب إليها. نعم. يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ هذا يسأل يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ الأولى بعد المكتوبة أن يشتغل الإنسان بالذكر الوارد من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، فإذا انتهى من الأذكار فإنه لا بأس أن يدعو، فإنه ورد في سنة بداود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد الصلاة ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. روي أنه كان يقول هذا الدعاء في صلاته وكان يقوله أيضا بعد صلاته، لكن يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء بعد الانتهاء من التسبيح، بعد الانتهاء من الأذكار الواردة من الاستغفار والتسبيح فإذا انتهى. ولكن أيضا هذا الدعاء لا يكون بصفة جماعية، فإن الدعاء بالصفة الجماعية غير مشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يدعو بصفة جماعية، والصحابة يؤمنون بعد الصلاة، قالوا لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما هذا مما أحدث في القرون المتأخرة، لكن كل إنسان يدعو وحده بعد الانتهاء من أوراد فإن هذا لا بأس به، هكذا يقول العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. لا لا لا، ولا يعني كل واحد يدعو وحده، أما الدعاء العام لا،
الدعاء العام
لا ما في دعاء غير مشروع، هذا يستغلوا بالأوراد، يستغلوا بالاستغفار والتسبيح والتهميد والتحميد والتهليل والتكبير.
هم ما
عرفوا يعلمهم الإمام الأذكار، بدل هذا الدعاء يعلمهم الأذكار يبين له، هذا الذي ينبغي الإمام يعلمهم السنة ما يبتدع لهم بدعة. هذا أنت تقول بعد الصلاة الله يهديك، ما في بأس هنا يعني في أثناء الطواف أنت تسأل عن الدعاء بعد الصلاة بارك الله فيك، غير والدعاء أثناء الطواف غير، لا بأس أن يدعو وغيره يؤمن أثناء الطواف أثناء السعي، ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس، لكن ينبغي أنه ما يرفع أصواته يزعجون غيرهم. هذا يقول هل يسمى كليم الله؟ لا، كليم الله لا، ما يجوز أن يسمى كليم الله، هذا خاص بموسى عليه السلام ما يجوز، وكذلك حبيب الله ما ينبغي هذا، أنا ما أدري يسمى حبيب الله قد يكون مبغض عند الله سبحانه وتعالى، يسمى حبيب الله ويكون من أفجر خلق الله ما ينبغي، وكذلك نور الله قد يكون ما ينبغي مثل هذه الأسماء. نعم، لكن بعض إخواننا يسمون مثل هذه الأسماء هذه ما ينبغي، كذلك الذي فيها تزكية العلماء كرهها مثل تقي الدين ونور الدين ونحو ذلك ما ينبغي، قد يكون على خلافه قد يكون من أفسق الناس ومن الدري، لا ينبغي.
هل صح
كل هذا؟ نعم.
يعمل عمرة مرتين؟
ها؟ لا ما ينبغي، ينبغي يكثر من الطواف، يكثر من الطواف يكثر.